السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في درس الفقه مثل أخصر المختصرات، وكنا وقفنا على قول المؤلف رحمه الله في باب صفة الصلاة. نعم، انتهينا من شروط الصلاة ونبدأ إن شاء الله اليوم في صفة الصلاة. وإن تيسر بالنسبة للأخت المشرفة أن يوضع المتن على الشاشة فهذا أحسن حتى يتابع الجميع. إذا تيسر وضع المتن على الشاشة فهذا طيب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله معه المثل، أقرأ أول المثل: لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. والمتابعة كيف السبيل إليها؟ نعم، بالعلم، عن طريق العلم لمعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة، أو كيف شرعت لنا هذه العبادة، كيف نتطهر، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، وهكذا. فالصلاة مثلا من أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام العملية، هي أعظم أركان الإسلام العملية. ولا بد في هذه الصلاة أن تكون على الصفة المشروعة، ولهذا اعتنى الفقهاء رحمهم الله ببيان ذلك، فعقدوا بابا في كتاب الصلاة لبيان صفة هذه الصلاة. والمؤلف رحمه الله سار على ذلك فقال في هذا الباب: يسن خروجه إليها متطهرا. المسألة الأولى آداب المشي إلى الصلاة، المسألة الأولى آداب المشي إلى الصلاة. وذكر رحمه الله عدة آداب، فمن الآداب أولا التطهر في البيت، قول متطهرا التطهر في البيت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا أدب من آداب المشي والخروج إلى الصلاة. ولهذا بعض الناس مثلا تجده يخرج على غير طهارة ويقول أتوضأ في المسجد، في دورة مياه المسجد، وهذا فوت على نفسه هذا الأجر وهذا الفضل. الثاني من الآداب الإتيان بالذكر الوارد عند الخروج من المنزل، وقول ما ورد، ومما ورد: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما ورد أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فهذا مما ورد حياة الإنسان في هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيها فضل عظيم. الأدب الثالث من آداب المشي إلى الصلاة التذكير إليها، التذكير، وقد جاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. التهجير هو التبكير، التهجير هو التبكير. الأدب الرابع من آداب المشي إلى الصلاة كما ذكر المؤلف رحمه الله الخروج بالسكينة، بسكينة ووقار. الخروج بسكينة ووقار، ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث متفق عليه، متفق عليه. الأدب الخامس من آداب المشي إلى الصلاة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد والإتيان بما ورد. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا سنده صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند أهل العلم كما هو مقرر في مصطلح الحديث. ويأتي أيضا بالذكر الوارد عند دخول المسجد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهكذا. فهذه إذن كم صارت الآن؟ خمسة، خمسة آداب هي آداب المشي إلى الصلاة، فيحسن الإنسان أن يتعلمها ويعمل بها، وأيضا يعلمها غيره من أبنائه مثلا أو إخوانه ونحو ذلك، وكذلك الأم مثلا المرأة إن كانت لا تحضر الجماعة تربي أولادها على هذه الآداب، أو تربي إخوانها الصغار أو غير الصغار تعلمهم هذه الآداب وهي آداب المشي إلى الصلاة. المسألة الثانية في كلام المؤلف: متى يكون القيام إلى الصلاة؟ متى يكون القيام إلى الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله: وقيام إمام وغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يحتاج أن نفهم صورة المسألة ثم نتكلم عليها من جهة الدليل التصوير قبل التدليل. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم. طبعا عندنا إمام ومقيم والبقية، يعني الحاضرين الآن في المسجد فيه المقيم اللي هو المؤذن، المؤذن هو الذي يقيم صحيح، وفيه الإمام وفيه بقية الجماعة. هنا سؤال: متى يقومون إلى الصلاة؟ طبعا المؤذن هو الذي يقيم واقف، واضح، فالمؤذن لا يدخل في هذه المسألة متى يقوم، لأنه يعني سوف يقيم إلى الصلاة قائما. لكن الكلام في الجماعة المأمومون متى يقومون، هل يقوم إذا رأى الإمام أو يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو يقوم عند قول قد قامت الصلاة؟ واضح؟ كلام المؤلف يفيد ماذا؟ عند قوله قد قامت الصلاة، يعني إذا فهمنا صورة المسألة أنك إذا كنت في المسجد جالس في المسجد صلاة الظهر العصر غيرها من الصلوات، ودخل الإمام وقام المؤذن للإقامة، أنت جالس، متى تقوم؟ إذا قال المقيم اللي هو المؤذن قد قامت الصلاة، قد عند قوله قد تقوم. واضح؟ هذا صورة المسألة، أن المأمومين يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن أبي أوفى قال كان بلال رضي الله عنه إذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. وهذا الحديث أخرجه ابن عدي والبيهقي بسند ضعيف بسند ضعيف. والمشهور من المذهب أن المأموم لا يقوم إلا إذا رأى الإمام، إذا رأى الإمام قام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، الحديث متفق عليه. وعلى كل المسألة في هذه واسع، المسألة في هذا واسع، أو المسألة في هذه أو الأمر في هذه المسألة واسع، يعني المهم أن يكون الإنسان متهيئا للصلاة قبل الدخول في الصلاة، قبل أن يعني ما يكون جالس حتى يكبر، لا، بهذا قد تفوت التكبيرة في الإحرام وما قد فيها من فضل. فنقول تقوم وتكون متهيئا للصلاة سواء كان عند بداية الإقامة أو عند قوله قد قامت الصلاة، فالأمر في هذا واسع وليس هناك شيء يعني محدد تماما، والخط في هذا يسير ليس في هذا يعني كبير أثر، لكن المهم كما قلنا أن يكون الإنسان متهيئا واقفا مستعدا قبل ماذا؟ قبل تكبيرة الإحرام، لأجل أنه يكبر فورا بعد تكبير الإمام مباشرة. واضح يا أخوان؟ لأن تكبيرة الإحرام ستأتينا إن شاء الله في مبحث تكبيرة الإحرام بعد قليل، يعني متى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني ورد في هذا الفضل متى يفهم للمأموم أنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية وهي مسألة وقت قيام المأموم، متى يقوم المأموم، وذكرنا كلام المؤلف والأدلة في ذلك. المسألة الثالثة عند قوله رحمه الله ويقول فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. المسألة الثالثة تكبيرة الإحرام، وهذه المسألة فيها عدة فروع، فيها عدة فروع. الفرع الأول في صيغة تكبيرة الإحرام، ما هي الصيغة المشروعة في تكبيرة الإحرام؟ الجواب الصيغة المعروفة أن يقول الله أكبر، يقول ماذا؟ الله أكبر، ودل على ذلك أحاديث، فحديث المسيء في صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسرع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وقال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها لهذا سميت التحريمة، تكبيرة الإحرام تسمى اختصارا بماذا؟ التحريمة. لماذا سميت بالتحريمة؟ لأنها تحرم ما كان حلالا، يحرم بمجرد هذا القول يحرم عليه أشياء كانت حلالا، الأكل، الشرب، الكلام، الضحك، صح؟ نعم، مثل الإحرام في الحج، الإحرام سمي إحرام لأنه يحرم به أشياء كانت حلال له وهي محظورات الإحرام، واضح؟ فهذه هي التحريمة التي أيضا سمى تكبيرة الإحرام، هذه صيغتها. الفرع الثاني في تكبيرة الإحرام محلها، قال المؤلف وهو قائم في فرض، وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه. قضية محل تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون حال القيام في صلاة الفريضة. انتبه، يعني لا بد أن يكون المصلي قائما منتصبا فيأتي بتكبيرة الإحرام في هذه الحالة. واضح؟ لكن لو كان يصلي نافلة فلا يشترط هذا. لماذا؟ لأن القيام في النافلة ليس ركنا. واضح؟ أي نعم. فلهذا لو أن الإنسان مثلا جالس وأراد أن يصلي الوتر أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو غيرها من النوافل وكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس على الكرسي، قال الله أكبر ثم قال سبحانك اللهم وأتى بدعاء الاستفتاح وقرأ، هل تصح الصلاة؟ الجواب نعم. واضح؟ لكن لو كان في فريضة لا يصح، صلاته غير صحيحة، لم تنعقد أصلا، ما نقول باطلة وإنما لم تنعقد. وهذا يا أخوان يقع الإخلال به في صورة المسبوق الذي يدرك الإيمان رافعا. واضح؟ يقع الإخلال بهذا في صورة المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا، وهذا نشاهده. بعض الناس يدخل المسجد والإمام راكع، فتجده يستعجل يبي يلحق الركعة، فإذا وصل إلى الصف ينحني راكعا فيكبر في حال الانحناء، وهذه المشكلة. واضح؟ هنا الآن هل أتى بتكبيرة الإحرام قائما؟ ها؟ لا. الصلاة فريضة؟ نعم. فإذا هذا أخل بالركن القيام مع القدرة وهذا قادر. أما لو كان غير قادر هذا ما في إشكال، هذا حتى الفريضة تسقط عنه القيام، الكلام القيام مع القدرة. فإذا ننتبه وننبه، هذا محلها. إذا عرفنا إذا الفرع الأول ما هو قلنا؟ صيغة التكبير، والثاني محلها. وقلنا إنه إذا كبر الفريضة وهو ليس بقائم فإنه ينعقد نفلا. أنا قلت إنها لا تنعقد، لا تصح فرضا. إذا قلت لا تنعقد لا أي صح، قصدي بهذا أنها لا تصح فرضا لكنها تصير ماذا؟ نافلة، ينقلب نفلا، وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني عدم فرضيته. فهنا تصير هذه الصلاة ماذا؟ نافلة، تصح نفلا، لأن النافلة لا يشترط فيها القيام، ليس كذلك؟ اي نعم، لا يشترط فيها القيام. طيب لحظة شوي بس يا عبد العزيز. طيب الفرع الثالث، نريد نمشي على كلام المؤلف، قال ويقول الله أكبر، هذا الفرع الأول، وهو قائم في فرض، هذا الفرع الثاني. ثم ماشي معي؟ ثم قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، هذا الفرع الثالث، هذا الفرع الثالث في تكبيرة الإحرام. لأننا نزلنا في المسألة رقم كم؟ الثالثة، المسألة الثالثة وهي تكبيرة الإحرام، وقلنا فيها هذه الفروع. فالفرع الثالث صفة التكبير، الصيغة والمحل والصفة الفعلية، يعني كيف يكبر؟ نقول يرفع يديه، هذه سنة ثابتة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. واضح؟ إذن ما هي صفة تكبيرة الإحرام العملية؟ أنك ترفع يديك. طيب الرفع يكون إلى أين؟ يقول المؤلف رافعا يديه إلى حذو منكبيه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، والمنكب معروف وهذا ورد في الحديث إلى حذو منكبيه، المنكب هذا، فيكون رافع يديه إلى حذو منكبيه، في بعض الأحاديث إلى فروع أذنيه، فهذه الصفة وهذه الصفة، وهذا يمشي على قاعدة العبادات الواردة على صفات متنوعة يعمل بها جميعا كما ورد. الأمر الثاني من صفة التكبير أن تكون الأصابع مضمومة، أن تكون الأصابع مضمومة، شقاب للضم التفريق، يعني هكذا من الأصابع مضمومة، ولا تقول هكذا مفرقة، لأن التفريق هذا متى يكون؟ تفريق الأصابع في الركوع، أما الضم في تكبيرة الإحرام وفي السجود. واضح؟ عندنا إذن ثلاث مواضع، في تكبيرة الإحرام وفي السجود تضم الأصابع، وفي الركوع تفرق وتنشر. طيب، أيضا من الصفة الفعلية أن تكون الأصابع ممدودة يقابل المد، ماذا؟ القبض، يعني ما يكبر الإحرام كذا الله، هذا أصابع مقبوضة، لا لا، وإنما السنة أن تكون ممدودة. واضح؟ بالنسبة للأخوات واضح الصورة؟ أين؟ طيب الحمد لله. نعم 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 الجميع. طيب، وحذو منكبيه قلنا هذا وذكرنا الدليل عليه، الدليل على كونه حذو منكبيه ما ورد في حديث مالك بن الحويرث قال حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي بهما أذنيه، والحديث رواه مسلم في الصحيح، الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب، إذن الخلاصة في تكبيرة الإحرام أن يقول هذا النطق الله أكبر، وأن تكون في حال القيام في الفرض مع القدرة. وأما الصفة تكبيرة الإحرام فماذا؟ يرفع يده حذو منكبيه وتكون أصابعه مضمومة ممدودة. واضح؟ نعم. أقول شيء آني. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. هذه المسألة الرابعة، صفة اليدين بعد تكبيرة الإحرام، صفة اليدين بعد تكبيرة الإحرام، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام أين يضع يديه وكيف يضعهما، هذا هو المقصود بهذه المسألة. المؤلف رحمه الله يقول يقبض بيمناه كوع يسرى ويجعلهما تحت سرته، يقبض بيمناه كوع يسرى، يعني هذه اليمنى وهذه اليسرى. نعم، عفوا، ما هو، نعم، ما هو الإشكال الوقت؟ أقول أرجو الإجابة، هذه ما هو السؤال أو الإشكال؟ ما ظهر عندي سؤال يعني. نعم.
نعم رفع اليدين في جميع الصلاة من وتر لا بأس ينوع يعني تقصد رفع اليدين في المنكبين التنويع بين قضية المنكبين والأذنين لا بأس ينوع يعني مثلا في تكبيرة الإحرام إلى المنكبين في تكبير الركوع إلى الأذنين هذا هو السؤال نعم فلا بأس ينوع يعني هذه الصفات واردة على وجوه متنوعة فينوع فيه طيب نعم بعضهم نعم طالب يعني إنه أصل المكان قريب يعني المكان قريب طيب أحسن جزاكم الله خير نعم طيب قلنا ثم يقضى الآن المسألة الرابعة وش عنوناها نحن ها عنوان المسألة الرابعة اي نعم صفة اليدين بعد تكبيرة الإحرام قال المؤلف ثم يقبض بيمناه طوع يسراه هذه اليمنى يا أخوان ناظروا اليمنى وهذه اليسرى وين الكوع ها الظاهر ينطبق عليكم قول العامة الآن ما يعرف كوعه من كرسوعه ها تعرفون هذا عندنا هذا مثل في الإنسان اللي ما يعني ها يعني ما هنا دبرة مثل ما يقولون لا يحسن التصرف يقولون ما يعرف كوعه من كرسوعه فنخشى أنه ينطبق عليكم هذا لأن الكوع منصوص عليه في المثل يقول يقبض يمناه كوع يسرى الكوع يا أخوان هو العظم الذي يلي الإبهام هذا شوف الأصبع الإبهام هذا الكوع يقابله الكرسوع اللي يلي الخنصر وما بينهما الرسغ لهذا يقول الناظم نحفظها حتى ما نخطئ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ها يا حد حفظها وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط عرفنا الكوع والكرسوع والبوع والرسغ أربعة أشياء مذكورة في هذه أو في هذين البيتين إذن الخلاصة نعم الرسغ هذا الرسغ الوسط فالعظم الذي يلي الإبهام هو الكوع يعني معنى كلام المؤلف وتصويره أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام تقول هكذا تقبض باليمنى كوع اليسرى هذه اليسرى وين كوعها هذا فتقول كذا تقبض باليمنى كوع اليسرى ثم تضع اليدين أين تحت السرة تضعهما تحت السرة أسفل البطن واضح يا أخوان هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فنقول في هذه المسألة ثلاثة أشياء أولا السنة في حال اليدين أثناء القيام في الصلاة السنة هي وضع اليد اليمنى على اليسرى ورد في هذا أحاديث كثيرة فعلية وقولية فعلية وقولية أن توضع اليد اليمنى على اليسرى هذا ما في إشكال لكن الكلام في صفة الوضع وهي المسألة الثانية ما صفة الوضع كيف أضع اليمنى على اليسرى هناك صفتان تعمل هذه وهذه الأولى وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى مع الكف والرسغ الوضع لاحظ الوضع فرق بين الوضع وبين القبض القبض يعني مسك الوضع تضع تحط مجرد وضع الأولى وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى مع كفها ورسغها هذه اليسرى فتضع اليمنى على الكف والرسغ والذراع، يعني تشمل الأشياء الثلاثة هذه. واضح؟ تجد أن اليمنى الآن جزء منها على الكف والوسط على الرسغ وجزء على الذراع. واضح؟ وهذا ورد في حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، والحديث البخاري. وفي رواية أبي داود والنسائي صريحة قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا نص، وهذا الحديث حديث صحيح في سنن أبي داود والنسائي. وضع، ما قال قبض، وضع، ثم وضع نص الحديث ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذه الصفة الأولى لك. الصفة الثانية قبض اليد اليسرى باليمنى، يعني تقبض اليسرى باليمنى هكذا كما قلنا، تقبضها قبضا، تقبضها قبضا. وهذا في حديث وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. خرجه النسائي بسند صحيح أيضا. واضح يا أخوان؟ إذن هذه صفة الوضع. أولا عرفنا أن السنة الوضع، ثانيا ما صفة الوضع؟ لك صفتان، إما أن تضع اليمنى على الكف والرسغ والساعد وضعا، وإما أن تقبض اليمنى على اليسرى. الأمر الثالث في هذا مكان الوضع، أين يكون؟ المؤلف رحمه الله يقول تحت السرة، يستدل بحديث علي رضي الله عنه قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وحديث رواه أحمد وأبو داود. وقالوا قول الصحابي من السنة كذا له حكم إيش؟ حكم الرفع. فقالوا هذا يكون له حكم الرفع فيكون مرفوعا بحكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هذا الحديث ضعيف السند، والأظهر الله أعلم أنها توضع على الصدر، توضع على الصدر. ورد في هذا عدة أدلة، حديث وائل بن حجر وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وإن كان معلولا، ولكن يؤيده مرسل عن طاووس التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه، فيعتقد المرفوع بالمرسل فيكون الأقرب الله أعلم. أيضا إضافة إلى حديث آخر ورد في مسند الإمام أحمد، كل هذه الآثار الثلاثة تعتقد فيكون موضع الوضع أين؟ على الصدر. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة الخامسة، وهي مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى. الخلاصة فيها أن السنة وضع اليمنى على اليسرى، ولا يقابل هذا الأمر إيش؟ قلنا السنة وضع اليمنى على اليسرى يقابل السدر كما هو مذهب بعض الفقهاء، وهذا خلاف السنة. نعرف السدل يعني إطلاق اليدين، إرسالهما. السنة وضع اليمنى على اليسرى. طيب هذا واحد. اثنين، كيف أضعهما؟ قلنا لك في هذا سنتان صفتان ذكرناهما بدليلهما. طيب الأمر الثالث، أين أضعهما؟ المؤلف يقول تحت السرة، وذكرنا دليلا، وقلنا الأقرب في هذا أن تكون على الصدر، يعني على هذه التندوة ونحوها، المكانة يعني الحفرة التي في الصدر يضع اليدين في هذا الموضع. طيب المسألة، ثم قال المؤلف رحمه الله وينظر مسجده في كل صلاته. هذه المسألة الخامسة، المسألة الخامسة في هذا الفصل، ونعنون لها أين ينظر المصلي، أين ينظر المصلي. المؤلف يقول وينظر مسجده، يعني موضع سجوده أو مكان سجوده، مكان سجوده. وهذا أخشع. قالوا لأنه أخشع له إلا في صلاة الخوف، استثنى صلاة الخوف فإنه طبعا ينظر إلى أمامه ويرقب لئلا يفجأه العدو. فبدأنا على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة، قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، لم يخلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. الحديث صححه ابن خزيمة وأعله بعض أهل العلم في سنده مقال، لكن يؤيده بعض الآثار الأخرى ومن حيث المعنى مثل ما ذكرنا. وبعض أهل العلم يقول ينظر المأموم إلى إمامه والإمام ينظر إلى موضع مسجده، ويعني استدلوا على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة كما جاء في حديث خباب لما سئل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم، وقيل له بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته، والحديث الصحيح البخاري. وكونه يعني يشاهد اضطراب اللحية يدل على أنه ينظر إلى ما أمامه، ينظر إلى ما أمامه. فعلى كل الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود، والمأموم ينظر إلى ما هو أخشع له، لأن مقصود الصلاة هو ماذا؟ الخشوع وحضور القلب، الخشوع وحضور القلب. فإذا كان الأخشع له أن ينظر إلى موضع السجود فينظر إلى موضع السجود، وإن كان الأخشع له أن ينظر إلى الأمام فينظر إلى ما أمامه. طيب، هذه المسألة الخامسة. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، طبعا قوله في كل صلاته هنا تنبيه، وينظر مسجده في كل صلاته هنا استدراك، سيأتينا إن شاء الله أنه في التشهد، في التشهد السنة ينظر إلى موضع إلى أصبعه، إلى موضع التشهد كما في ورد في حديث يرمي ببصره إلى سبابته أو إلى موضع تشهده، وهذا سيأتينا إن شاء الله في محمد. طيب، المسألة السادسة دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا هو ما يسميه الفقهاء وأهل العلم دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح. وهذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث غيره، ورد عن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، فهو بمجموع طرقه حديث صحيح، بمجموع طرقه حديث صحيح، وإن كانت أحاديث يعني فيها مقال، أفاد الأحاديث هذه فيها مقال، لكن بالمجموع يصح الحديث ويكون مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فيأتي بهذا الدعاء أو يأتي بغيره. هناك استفتاحات أخرى أصح من هذا، منها على سبيل المثال ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الدعاء في الصحيحين، هذا الدعاء دعاء أبي هريرة ثابت في الصحيحين، فهو أصح، أصح بكثير من الدعاء الأول، وإن كان الأول هو المشهور الدارج على ألسنة الناس. فالإنسان إذن في صلاته ماذا يقول، هذا أو هذا، يأتي بهما جميعا، ينوع، ما يجمع اثنين لا، وإنما في صلاة هذا في الصلاة الثانية هذا وهذا، وهذا كله على قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فإنه يسمى الإتيان بها عن الوجوه الواردة، وهذا فيه فائدة بل فيه فوائد. منها إحياء السنة، لأن لو التزمنا شيء واحد فقط فإن الباقي يندثر وينسى، لكن كنا نأتي بهذا وهذا، هذا فيه إحياء للسنة، هذه فائدة. الفائدة الثانية في حضور للقلب، لأنك لما تنوع يكون ذهنك حاضر، لأن الشيء ما ألفته دائم. لكن لو أن الإنسان ما يعرف إلا واحد دعاء واحد مثلا في الاستفتاح، له الآن مثلا 30 سنة وهو لا يعرف الله، تجد أنه خلاص مثل الآلة، الله أكبر سبحانك اللهم وبارك اسمك تعالى جدك علينا، كأنه آلة لا يستحضر ولا يعي ما يقول. لكن لو كان ينوع صلاة الظهر هذا الدعاء، العصر الدعاء الثاني، المغرب الدعاء الثالث، لأنه ورد تدعية، نعم، وهذا يفيده في الخشوع. هذا من أسباب الخشوع حضور القلب، التنويع، تنويع في القراءة، تنويع في أذكار الركوع، تنويع في أذكار السجود، التنويع في دعاء الاستفتاح، نوع ولا تلتزم شيئا واحد، واضح؟ نعم. طيب، القاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة يسن الإتيان بها على هذه الوجوه الواردة، يعني يسن أن يؤتى بها على هذه الوجوه المتنوعة. نعم نعم قاعدة نعم العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإنه يسن الإتيان بها على هذه الوجوه جميعا. طيب، شيخ الإسلام الفائدة له رسالة أنواع الاستفتاحات، وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم على أدعية الاستفتاح الواردة. من أراد أن يرجع إلى أدعية الاستفتاح الواردة يراجع كتاب زاد المعاد ابن القيم الجزء الأول، لما تكلم على صفة الصلاة ذكر أنواع الاستفتاحات الواردة، وبعضها خاص بصلاة الليل وبعضها مطلق. طيب، نعم، لا مرة، لا، ما يجمعها في صلاة واحدة، لو إنما يأتي بالدعاء هذا، الصلاة الثانية دعاء ثاني وهكذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا. هذه المسألة السابعة، الاستعاذة والبسملة، الاستعاذة والبسملة. قوله ثم يستعيذ بمعنى الاستعاذة، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في اللغة يسمونه النحت، هذا الأسلوب في اللغة يسمى النحت، يعني تنحت الجملة الطويلة، تنحتها في كلمة واحدة من باب الاختصار، مثل البسملة، قال ويبسمل. البسملة ما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم. الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح. الطلبقة طال بقاءك. الدمعزة أدام الله عزك، وهكذا. طيب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل إنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويقول أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. فهذه صيغ، كذلك ينوع. ثالثة، هذه وردت في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة وذكر بعد دعاء الاستفتاح أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، من همزه ونفثه ونفثه. نعم، الاستعاذة للقراءة، نعم، الاستعاذة للقراءة، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو الآن لما قرأ دعاء الاستفتاح سينتقل إلى قراءة القرآن، وقد أمر الله عند قراءة القرآن أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فنحن نعمل بهذا. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بالاستعاذة. الأمر الثاني في هذه المسألة الشق الثاني البسملة، فإذا استعاذ بسمل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه صيغة البسملة. النقطة الثانية في البسملة، هل تكون سرا أم جهرا؟ نعم، المؤلف يقول ولهذا نص عليه، قال ثم يبسمل سرا، يعني حتى للإمام، الإمام الذي يجهر مثلا في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر فإنه يسر بالبسملة ثم يجهر بالحمد لله. وهذه مسألة خلافية، الجمهور على ما ذكر المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله لعدة أحاديث، وللفائدة قبل أن نذكر الحكم والدليل في هذه المسألة، البسملة هل هي من الفاتحة؟ أو ليست من الفاتحة؟ ليست من الفاتحة، نعم شيخ. نعم، الصراط الذين أنعمت عليهم آية خير مر، نعم الأقرب أنها ليست آية من الفاتحة، وليست آية من كل سورة أيضا، وإنما هي آية واحدة مستقلة نزلت لابتداء السورة، واضح؟ نزلت لابتداء. الدليل على ذلك الحديث القدسي، يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة المقصود بها الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر السورة. لاحظ أنه بدأ بالحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة آية لذكر. وفي حديث أصرح منه، حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، حديث الصحيح البخاري، واضح؟ إذا الفاتحة ليست آية من الفاتحة، عفوا البسملة ليست آية من الفاتحة وليست آية من كل سورة، وإنما هي آية مستقلة لافتتاح السور ما عدا سورة براءة، واضح يا أخوان؟ طيب النقطة الثانية، البسملة هذه هل هي سنة أو واجب في الصلاة الآن؟ يقول المؤلف ثم يبسمل، لكن ما بين هل هو على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب؟ الجواب على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، واضح يا اخوان؟ طيب النقطة الثالثة، هي استحباب سنة، ما سنة الجهر، إذا قلنا إنها سنة هل يجهر بها أو لا يجهر؟ طبعا الصلاة صحيحة سواء جهر أو أسر، هذا بالإجماع، لكن الكلام في الأفضل، هل الأفضل الإنسان يسر أو يجهر؟ الجواب البسملة يسر بها، وهذا مذهب جمهور العلماء. الدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، الحديث الصحيح، يعني فسرها رواية أخرى لا يجهرون، واضح؟ كانوا يسرون، في رواية ابن خزيمة كانوا يسرون، وهذه أصح. فإذا السنة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا سيما الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر الإصرار، السنة هي الإصرار بالبسملة. طيب، إذا الخلاصة يا أخوان في هذه المسألة أن الإنسان المصلي بعد دعاء الاستفتاح يتعود ويبسمل سرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الصفات الأخرى قلنا في الاستعاذة في ثلاث صيغ، ثم يبسمل. وهل يبسمل سرا أو جهرا؟ سرا. هل البسملة آية من الفاتحة؟ لا. واضح؟ ولهذا لو أن الإنسان كبر الصلاة الفريضة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين إلى قوله ولا الضالين آمين ثم ركع، صحيح الصلاة؟ ها؟ صحيح الصلاة. الجواب نعم، مجرد أنه ترك سنن، ترك سنة دعاء الاستفتاح، ترك التعوذ، ترك البسملة. طيب واضح يا أخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر إلى آخره. هذه المسألة الثامنة، قراءة الفاتحة. المسألة الثامنة قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة أما حكمها سيأتي معنا إن شاء الله، لأن المؤلف سيتكلم عن أركان الصلاة وسيذكر الفاتحة، سنذكر هناك معنى كونها ركن والدليل على أنها ركن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولعله يأتينا أيضا إن شاء الله بيان توضيح هذا الركن، يعني هذا الركن هل يشمل الجميع؟ ركن على الإمام والمنفرد والمأموم، واضح؟ الإمام والمنفرد واضح، لكن المأموم هل يشمل ذلك الصلاة الجهرية أو السرية؟ نعم، هذا فيه كلام، والأقرب الله أعلم خلاصة أن قراءة الفاتحة ركن على الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية، واضح؟ أما الجهرية المأموم في الصلاة الجهرية فالأقرب الله أعلم أنها لا تجب عليه إذا لم يمكنها الإتيان بها، واضح؟ هذا مما يتحمله الإمام عن المأموم، بمعنى إذا قرأ الإمام السورة ولم يقرأ للمأموم الفاتحة فإنه لا تلزم قراءة الفاتحة، واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم الفاتحة باختصار. يقول المؤلف رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة مرتبة. إيش معنى مرتبة؟ يقابل الترتيب التنكيس، يعني لو واحد قرأ الفاتحة كاملة مجودة سليمة لكن بالعكس، قال بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين، بالعكس هذا هل تصح من الفاتحة؟ الجواب لا، هذا عبث ولعب استهزاء. يقول أنا قرأت الفاتحة كاملة ما تركت منها ولا حرف ولا تشديد وأتيت بها، نقول لا ما يصح. هذا معنى قوله مرتبة، يعني لا بد للترتيب كما نزلت. وقوله متوالية، ايش معنى التوالي؟ يقابل التوالي الفصل، انقطعها بفاصل غير مشروع كذلك لا تصح منه، مثال ذلك واحد قرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم سكت جلس يفكر في الأولاد والوظيفة وطال ثم انتبه ورجع كمل وطال الفصل وانا لا تصح. وهذا معنى قوله متوالية لا بد أن تكون متوالية عرضا لا بد أن تكون متوالية عرضا فإن قطعها بفاصل طويل عرضا فهنا لا تصح منه الفاتحة لا تصح منه الفاتحة. واضح يا أخوان؟ أما إذا كان السكوت مشروعا فهذا لا يضر مثل لو سكت لاستماع قراءة إمام على القول بوجوبها على المأموم في الجهرية فهو الذي عليه فتوى يعني كبار مشايخنا فلو أنه سكت حتى قرأ الإمام ثم أثمنها بعد قراءة الإمام فيقولون هنا يصح لأن السكوت هذا مشروع. نعم فالكلام هنا في الفاصل إذا فصل في فاصل غير مشروع. طيب كذلك لو ترك منها حرفا أو تشديدة لا تصح ولهذا نبه المؤلف قال وفيها 11 تشديدة لأن البعض يقول شو مناسبة الجملة هذه شو مناسبة هل الكتاب هذا في التجويد أقصر المختصرات هل هو متن في التجويد لا مناسبة الفكر هذا يبين لك أنه لا بد أن تأتي بها تماما بحروفها وتشديداتها حتى عد لك التشديدات وقال انتبه ترى فيها 11 تشديدة لو تركت تشديدة واحدة ما صحت الفاتحة. لماذا؟ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. نعم فإذا ترك التشديد أنقص حرف. يعني لو واحد مثلا يقرأ الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ماشي هنا شو حصل منه ها؟ هذا يقع في بعض الأئمة يعني خاصة لما درسوا ها؟ ما رأيكم في هذه القراءة تصح؟ لماذا ترك ما هي التشديدة التي تركها إياك إياك الياء هنا مشددة هذا قرأها بدون تشديد قال إياك نعبد وإياك نستعين هنا ترك تشديدة ولهذا المؤلف نبهك وقال انتبه لا بد أن تأتي بها بحروفها وتشديداتها وحتى تعرف ترى فيها كم 11 تشديدة هذا معنى أو مناسبة كلام المؤلف لأن البعض قد يستشكل هذا إيش علاقته بالفقه فالجواب هو ما ذكرت فلا بد إذن أن تأتي بالفاتحة تماما بحروفها وتشديداتها. طيب أيضا بعد ذلك إذا أتى بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة بحروفها وتشديداتها مرتبة متوالية يشرع له أن يقول آمين وإذا فرغ انتهى من الفاتحة يقول آمين. من هو اللي يقول آمين؟ الإمام ولا المأموم؟ الجميع. نعم الجميع. نعم لحديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح بسند صحيح صححه حافظ بن حجر والإمام الدارقطني وغيرهم. واضح يا أخوان؟ بل ورد ما يدل على رفع الصوت أنه إذا قالوا آمين ارتج المسجد إن كان في سند مقال لكن ما يدل على الحديث الأول يكفي. قال ورفع بها صوته. طيب ما معنى آمين؟ ما معنى قول آمين؟ الجواب اللهم استجب، اللهم استجب. طيب هل هي من الفاتحة؟ الجواب لا، ليست من الفاتحة. ولهذا لو تركها عمدا هل يؤثر هذا على الصلاة؟ لو تركها المصلي الإمام أو المأموم أو المنفرد عمدا هل يؤثر هذا على الصلاة؟ الجواب لا، لأنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. ولهذا قال وإذا فرغ، يعني انتهى الفاتحة لا انتهت، يسن له أن يقول آمين. ومعنى آمين كما ذكرنا اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية فت أو فاصلة، كان ينبغي أن يؤتى بفاصلة من علامات الترقيم حتى يتضح المعنى. هنا مسألة، متى يؤمن المأموم؟ هل يؤمن مع الإمام أو يؤمن بعد الإمام؟ واضح؟ المؤلف هذه المسألة أجاب عنها المؤلف في قوله معا، انتبه. ولهذا لا بد أن تكون في متون الفقه تكون دقيقة، لأن الفقهاء عباراتهم دقيقة. يقول يجهر بها إمام ومأموم معا، يعني في الوقت نفسه، فيقول التأمين مقارنا لتأمين الإمام. فإذا قال الإمام ولا الضالين الجميع يقولون آمين، الإمام والمأمومون سواء في وقت واحد، وهذا معنى قول المؤلف معا في الصلاة الجهرية. طبعا إذا قال الإمام، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح يا أخوان؟ وهذا هو الصحيح. والقول بأنه يؤمن بعد المأموم، يؤمن أن المأموم يؤمن بعد الإمام، قول مرجوح، قول مرجوح. والصحيح وما ذكرناه أن وما ذكره المؤلف أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام، مع تأمين الإمام سواء معا. واضح؟ طيب ثم قال يجهر بها إمام ومأموم في جهرية. واضح طبعا في الصلاة الجهرية، لأن السرية كل إنسان يقرأ مع نفسه. ثم قال انتقل إلى مسألة أخرى، قال وغيرهما فيما يجهر به. ها كذا المثل، وغيرهما فيما يجهر فيه. هذه مسألة لعلنا نختم بها، وهي المسألة التاسعة، حكم جهر المصلي بالقراءة. حكم جهر المصلي بالقراءة. وغيرهما فيما يجهر فيه، ايش معنى هذا الكلام؟ اولا نفهم صورة المسألة. غيرهما، من هو اللي غيرهما؟ غير الإمام والمأموم. من يبقى؟ المنفرد. فيما يجهر فيه، والصلاة التي يجهر فيها الصلاة الجهرية معروفة، الصلوات الجهرية ثلاث. واضح؟ إذن هذه المسألة يعني يحسن أن نعنون بها كما قلت. ماذا قلنا؟ حكم جهر المصلي بالقراءة، حكم جهر المصلي بالقراءة. وتوضيح هذه المسألة تأصيلها أن نقول إن المصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال، المصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون إماما، فهل يشرع له الجهر بالقراءة؟ طبعا الكلام في الجهرية، الصلاة السرية السرية، لكن في الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر هل يشرع له الجهر؟ الجواب نعم طبعا، لأن إمام، ما معنى إمام؟ أنه يقدم حتى يسمع الناس القراءة. واضح يا أخوان؟ وكذلك يجهر بغير القراءة، التكبير والتسميع والتسليم، تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده والتسليم من الصلاة. واضح؟ إذا هذه الحالة الأولى، أن يكون المصلي ماذا؟ إماما. فهذا ما حكم الجهر بالنسبة له؟ مشروع مستحب. الحالة الثانية أن يكون المصلي مأموما، فما حكم الجهر؟ غير مشروع، لا يجهر بشيء، لا تكبير ولا قراءة، وهذا بإجماع العلماء بحديث، وقد ورد بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم يجهرون بالقراءة في المسجد فخرج عليهم وقال كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. ولهذا تجد الإنسان من نفسه يعني حينما يصلي بجانب إنسان يرفع صوته يؤذيك ويشوش عليك، إما يجهر في القراءة أو يجهر في التسبيحات الركوع والسجود أو يجهر بشيء من أذكار الصلاة، تجد أنه يسبب لك تشويش وينبس عليك الصلاة، وهذا من أخطاء المصلين، هذا من أخطاء المصلين التي ينبغي التنبيه عليها. بالنسبة للمأمومين أنهم لا يجهرون بشيء. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن يكون المصلي منفردا كالمرأة مثلا أو المعذور، فهذا في ما هو المشروع له في هذه المسألة؟ الجهر. نعم، طبعا في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية الجواب ايوه نعم، نقول المشروع له يفعل ما هو الاخشع لقلبه، ما هو الاخشع لقلبه من الجهر والاسرار، فهو مخير ينظر ما هو الذي يحصل به الخشوع وحضور القلب في الصلاة فيفعله. الصلاة الجهرية لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية الصلاة صحيحة، لكن نحن نتكلم عن الأفضل. والدليل على ما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أكان يسر بالقراءة أم يجهر، فقالت كل ذلك كان يفعل، كل ذلك كان يفعل، ربما أسر بالقرآن وربما جهر، ربما أسر بالقرآن وربما جهر. فقال السائل الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داود بسند صحيح. فإذا المصلي المنفرد الصلاة الجهرية اللي هي صلاة الليل مغرب وعشاء وقيام الليل والفجر هو مخير وينظر ما هو الأخشع له وما يحقق مقصود الصلاة. طبعا إلا هذا تنبيه جيد للأخوات جزا جزاه الله خير. يقول إلا إذا كانت المرأة بحضرة أجانب. نعم إذا كان عندها أجانب صحيح. طيب هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبه نفهم قول المؤلف وغيرهما فيما يجهر به. فعرفنا الآن أن المصلي مسألة الجهر له ثلاثة أقوال: الإمام والمأموم والمنفرد، وما هو المشروع في حق كل واحد من هؤلاء الثلاثة. طيب نقف على هذا لأن الأخوات عندهم برنامج فيما تقول الغرفة الصوتية، نسأل الله لهم التوفيق. وموعدنا إن شاء الله مثل هذا الوقت الأسبوع القادم إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله فيما وقفنا عليه في كتاب التوحيد، ونواصل ما وقفنا عليه في كتاب أقصر المختصر. نأخذ سؤال واحد بس من الأخوات وسؤال من الإخوة. نبدأ بالإخوة. تفضل عبد العزيز. المأموم لا إيه. نعم ينطق إيه نعم ينطق به. أحسن، هذا تنبيه جيد. لابد يعني أنه ينطق بها، لكن لا يلزم أن يسمع نفسه، المهم أنه يتلقى، يحرك شفتيه، ما هو يكبر بقلبه. في التكبير بالقلب وفي التكبير باللسان، لابد أن تكون التكبيرات والأذكار باللسان، لكن هل يلزم أن يسمع نفسه؟ لا، لكن لابد أن يحرك شفتيه، هذا تنبيه جيد. طيب نعم سؤال بالنسبة للأخوات. تقول نعم السؤال: ما معنى يعتضد المرفوع بالمرسل؟ نعم هذه مسألة في مصطلح الحديث. طبعا المرفوع ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع المقصود المرفوع المتصل، لا المرفوع ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو المرفوع. وهذا المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، يعني حتى لو كان السند ضعيف هل يسمى مرفوع؟ الجواب نعم، ما دام أنه أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. فالمسألة السابقة كان المرفوع فيه ضعف، فقلت إن هذا المرفوع يعتضد بالمرسل. ما هو المرسل؟ المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقط منه الصحابة، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضعف الحديث المرفوع يعضده هو المرسل، لأن المرسل أيضا ضعيف عند المحدثين، ولكن هذا الضعف مع هذا الضعف يتعارضان ويقوي أحدهما الآخر. نعم طيب لعله واضح إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم التوفيق والسداد، لله التوفيق، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.